إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسات ويجعلها شفيعا لنا عنده يوم القيامة، اللهم آمين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه في سلسلة من نبيك، والتي بدأناها في الشهر القبل الماضي في سلسلة في دورة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال خير البرية. والشهر الماضي تدارسنا تقريبا ثلث كتاب شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وإن شاء الله الشهر ده هنكمل ما يتيسر لنا أن نكمله في هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا بقيته. معلش النهاردة في مشكلة برضو في المذكرات، المكتبة ما خلصتش طبعتها أو تصويرها، فهننتظر لغاية بكرة الجماعة اللي هم ما خدوش مذكرات يعني. وعشان كده أخوات دايما بقول قبل الحلقة ما تبدأ وقبل الدورة احرصي على أخذ مذكراتك واكتبي اسمك علشان نعرف العدد، لان احنا كل مره بنطبع عدد ونفاجئ ان العدد اللهم بارك اكبر فبنضطر نطبع تاني. فلو انت من الاول خالص بتقولي اسمك وبتأيديه هيبقى معمول حسابك، واخدين بالكم يا اخوات؟ نسال الله سبحانه وتعالى التيسير. هذا اي عرقله مايك وانا اي حاجه بذنوبنا فوجب الاستغفار، استغفروا يا اخوات، استغفرك يا رب واتوب اليك، هذا بالذنوب. أسأل الله أن ييسر لنا حالنا ويدبر لنا أمرنا بغير حول منا ولا قوة. يلا بسم الله. آخر حاجة خدناها امبارح كنا تكلمنا في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده خلصناه. كنا دخلنا في تمام. طيب الحمد لله يا رب. خدنا لا حلو كده، خدنا توقفنا عند حديث رقم 139. طبعا امبارح خدنا مشية النبي صلى الله عليه وسلم وخدنا تكأة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. واخذنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل، كان لا ياكل متكئا، صح كده؟ وقلنا ان الموضوع ده فيه فوائد طبيه، ان اصلا الاكل اثناء الاتكاء ده شيء يعني غير مقبول صحيا يعني. وغير كده ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن هو لم يكن ياكل متكئا صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن صفه اكل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه الثلاثه اللي هما ايه، ويبدا من الوسطى ثم السبابه ثم الابهام، على اساس ايه هيدخل ناحيه اليمين يعني، خلاص بيتيمن يعني صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا برضو في موضوع لعق الاصابع ولعق او نسبه القصعه، اتكلمنا فيها. النهارده ان شاء الله الحديث رقم 139، خدنا ده كمان 139. طيب انتوا اللي عندكم ايه يا اخوات؟ 139 موجود اهو يا جماعه. طيب خلاص، هو عموما نفس المعنى بس هنقوله برضه. الحديث رقم 139 عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انا فلا اكل متكئا. والحديث قد سبق شرحه في الحديث في الترجمه السابقه اللي هو في الاتكاء، خلاص كده. يبقى هذا الحديث هنا جاي في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مرة سابقة في باب الايه الاتكاء أو تكأة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هو التمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، فعندما يجلس الإنسان للطعام جلسة متمكنة فإنها تستدعي مزيدا من الأكل وشرها في تناوله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا ما باكلش ايه متكئا. فالعلماء فسروا متكئا ده مش بس ان هو مايل على جنبه، لا، اي قعده يتمكن فيها من الجلسه، فاهمين يا اخوات؟ يعني قاعد بقى مربع قاعد، بس المهم قاعد براحته ويعني ايه واخد راحته، فبالتالي هيبقى عنده شراهة للطعام. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم. الحديث رقم 141 42 ماشي 142 عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة هذا الحديث الشريف، طبعا هذا إسناده حسن. يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر، يعني أهدي تمرا، يعني جت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه؟ تمر، خلاص كده. فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. قال لك هنا إيه؟ هقول مقع من الجوع. الإقعاء هو الجلوس على الوركين من غير تمكن، الجلوس على الوركين من غير تمكن. وكرر ذلك حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قسم التمر على المحتاجين، يعني هو كان بيقسم الايه التمر على المحتاجين، ثم اكل صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاله هديه تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسه برضو المحتفظ زي ما احنا قلنا امبارح، غير متمكن من الجلسه، ثم اخذ يقسم هذا التمر على المحتاجين ثم اكله. وفي هذا فائده، وهي فائدة الإيثار، إنه يؤثر الناس على نفسه صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه صلى الله عليه وسلم كان به جوع شديد، فلما أهدي إليه التمر لم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه، يرسل أنس خادمه رضي الله عنه بالتمر فيذهب بمكتل إلى محتاج، ثم يرجع ليذهب بمثله إلى محتاج آخر، ثم هكذا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه حتى يأكل. يبقى دي فائدة فيها الإيثار اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها في سورة الحشر: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون، يفضل غيره على نفسه. طيب، فهنا قالك إيه بقى؟ وهو متحفز، في روايات الحديث الأخرى قالك وهو متحفز بدل قوله وهو مقعن. والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض. المتحفز زي ما احنا قلنا امبارح اللي هو بيوقف رجله ويقعد رجله وكأنه ايه هيقوم يوقف، يعني اقرب الى الوقوف منه الى الجلوس. وهذه الجلسة تدل على عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام او بالاكل، على الرغم ان هو كان جعان جدا صلى الله عليه وسلم. لا آكل، هنا بيقولك وهو مقع من الجوع أي غير مستزيد من الطعام، يعني قاعد قاعدة مش عايز يستزيد من الأكل فيها. بالضبط كده. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها، طبعا كل الأبواب دي احنا بنتكلم عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، هياخد مننا كم باب كده. الأول قلنا أكله، صفة أكله صلى الله عليه وسلم كان بيأكل إزاي، عرفنا أنه كان بيقعد محتفظ، وأنه كان لا يأكل متكئا، وأنه كان يلعق أصابعه الثلاثة، صح كده؟ كل دي صفة من إيه؟ صفات أكله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش هو بس اللي الزهد مثلا متمكن منه، لا، أهله كلهم ما كلوش يومين على بعض متتابعين من خبز الشعير. ولازم تفهمي ان لما اقول لك خبز الشعير انت لازم تتخيلي خبز الشعير ده كان منظره عامل ازاي. خبز قاسي، خبز ناشف، خبز يعني ما يفتحش النفس اطلاقا. ده كمان السفة ده المطحون، ده هما كانوا بياكلوه كده، كانوا يعجنوه كده زي ما هو كده، يا دوبك هتشوفي دلوقتي كانوا بيعملوا فيه ايه. بس انا عايز اقوله لك، يعني حتى العيش ده بالشكل ده ما كانوش بيشبعوا منه، مش بس محمد صلى الله عليه وسلم، ده كل عيلته كل قاله ما كانوش بيشبعوا منه ليلتين على بعض، حتى قبض صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع. يعني هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان في الصحابة من هو كان غنيا وكان يعني سبحان الله، يعني زي مثلا عبد الرحمن بن عوف وغيره، كان معهم المئات من الدنانير وكانوا أغنياء جدا، وعثمان بن عفان، وكانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، فمعقول كانوا يبخلوا عليه بالمال؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مالي ومال الدنيا ومال الدنيا ومالي، كان زاهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على الحصير ودخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب ورآه والحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر حزن وغضب وقال له كسرى والفرس و بيعملوا بيسووا وحيزت لهم الدنيا بما فيها، ورسول الله خير خلق الله وأشرف من وجد على الأرض ينام هذه النومة ويؤثر الحصير في جنبه؟ قال إنما هؤلاء حيزت لهم الدنيا فقط وليس لهم في الآخرة من خلاق. هي هو ده المفروض، المفهوم اللي بيمأثر علينا كلنا أخوات، اللي هو إيه؟ المفروض إن المؤمن تبقى الدنيا دي بالنسبة له، وإن ابتلي يعني حتى لو في ابتلاء وفي هم وفي غم وفي فقر وفي كذا وابني مش عارفة إيه و كل الابتلاءات دي، ولكن مالي ومال الدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل غريب استظل في ظل شجرة ثم إيه؟ تركها ومشي. هي دي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العابر سبيل أكتر لأنه مش هاخد حاجة خالص، جاي ضيف وربع ساعة هيشرب البق وياكل اللقمة ويقول سلام عليكم ويمشي ومش هيشيل حاجة معاه. اللهم ارزقنا رقة القلوب. الله يا أخوات بصوا، ادعوا بجد إنه يخرج الدنيا من قلوبنا بكل تفاصيلها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيته صلى الله عليه وسلم، فهي من أخبر الناس بطعامه، فأخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا. فائدة الرضا بحكم الله في الدنيا، الرضا أن الواحد يرضى بحياته. لسه امبارح حد بيحكي لي عن مشكلة زوجية وفي حكم بيحكم في المشكلة دي، فالحكم ده بيقول أقسم بالله يعني لو ما كانتش ست كنت ضربتها. هي طبعا هي وزوجها قاعدين مع الحكم ده، ليه بقى؟ يقول لك ما عندهاش أي نوع من الرضا خالص، وتلتحف السواد ومش باين منها ملي، وبالرغم من ذلك ليس هناك أي نوع من الرضا وتكفر العشير. طب وهو يقول لك على العكس تماما، ولا يعلمها ولا يعلمه. ولكن هناك من الناس من لا يقدر الرضا في قلبها بمثقال ذره. فهنا من الفوائد الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، ومن الفوائد ايضا فضل آل البيت الكرام، كم صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشده في العيش. هم كانوا يعني بشر كما نحن بشر يا اخوات، يريدون ان ياكلون ويتمتعون، وعندما طلبوا زياده النفقه فقط من النبي صلى الله عليه وسلم على طول أنزل التخيير، يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنا تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني معنى كده ده مجرد إن هما كانوا بيقولوا إيه؟ طب زود لنا بس العيش شوية، عيش إيه؟ عيش الشعير. لم يطلبوا الذهب ولا الفضة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعبده المؤمن أن يكون قلبه متوجها إلا له هو. عشان كده نزلهم آية التخيير، لو عايزين الدنيا تعالوا هطلقوا وتروحوا تتجوزوا غيري معاه أمواله ومعاه فلوس ومعاه، ولو عايزيني أنا وعايزين ربنا قبلي خلاص يبقى رب. شوف بقى لهم ايه؟ ان الله اعد للمحسنات من كن اجر الاحسان ومقام الاحسان ومرتبه الاحسان. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه يعني انا هقول لك امر ما تبتيش فيه غير لما ترجعي لابوك وامك، قالت افيك ارجع الى ابي وامي يا رسول الله؟
بقى انا اروح اسال ابويا وامي اعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرقه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لتقلله من الطعام صلى الله عليه وسلم وهوان الدنيا على الله جل جلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله. وهكذا كان دأب الصحابة الكرام في توجههم في حياتهم، نفس اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمله الصحابة. فقد صار الصحابة على دربه، فقد جاء إلى عمر رضي الله عنه وارضاه مال كثير، فقال لغلام عنده اذهب به لأبي عبيدة فقل هذا من عمر وامكس عنده فانظر ماذا يصنع وأخبرني، يعني زي ما يكون إيه مش بيختبره بس بيشوف هيعمل إيه يعني. فذهب الخادم إلى أبي عبيدة يقول له هذا من عمر، فدعا أبو عبيدة لعمر ودعا لغلامه، فرجع رسول عمر إلى عمر فقال أبو عبيدة فقال هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. ده أبو عبيدة بيعمل إيه؟ بيقسم الفلوس ده، ومن فضل مجلس وله عنده منه شيء، خلاص المجلس خلص ومعهوش ولا مليم من الفلوس. فرجع رسول عمر إلى عمر فقال أبو عبيدة قال فعل كذا وكذا، فأعطاه عمر مالا آخر وقال فاذهب به إلى معاذ، ففعل مثل ما فعل أبو عبيدة. ولما أوشك المال على النفاذ صرخت امرأة معاذ من داخل البيت وقالت ونحن، طب وإحنا انت عملت قسم يمين وشمال، طب وإحنا طيب ملناش حاجة، إنا والله مساكين فاقسم لنا، ادينا احنا كمان، يعني زي الصحابي كده للنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله تصدق بصاع تمر، قال هو في أفقر مني تصدق عليه؟ شوفي لما كان بيقول له من يومين كنت بشرحها مش فاكره في ايه، لما كان بيقول له للصحابيه هات صداق لهذه المراه اللي كانت رايحه توجب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما عنديش غير ازاري اديه لها، قال له هتخلع ازارك وتقعد عليها، هو ده اللي حلته. فاقسم لنا، فنظر فبقي اثنان او ثلاثه فاعطاهما اياها، فقال عمر انما هم اخوه بعضهم على بعض، سبحان الله، يعني زي ذرية بعضها من بعض. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، أنا لسه في نفس الحديث، دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل شيء يعني صدقة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين بنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، اللهم اجعلهم لنا سترا من النار، اللهم أمين. حديث 145 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما قالش يبيت الليلة ولا قال يبيت الليالي، قال لك يبيت الليالي المتتابعة، يعني مش مثلا النهاردة وكمان أسبوع ليلة وكمان أسبوع ليلة، لا قال لك ليالي متتابعة، يعني كان يبيت صلى الله عليه وسلم الليالي المتتابعة جعان هو وعيلته طاويا أي جائعا لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. طبعا طاويا جائعا جاية من الطاوي، عارفة لما بطنك كده تطوي على بعضها تتطبق تحس كده أن عصافير بطنك بتصوصو، طيب خبز الشعير زي ما احنا قلنا ان هو كان خبز سميك جدا خشن، وكان جل غذاء اهل النبي صلى الله عليه وسلم الاسودان التمر والماء، طبعا الماء مش اسود ليه تسمى كده؟ قالك من باب التغليب، ان التمر القصد الماء مش اسود فالتمر اسود، فقالك من باب التغليب يسمى الاسودان. الحديث اللي بعده حديث 146 عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة، ركزي معايا، أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة. فقال سهل: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. النقي هو الدقيق الأبيض الخالص. فبيسأله سعد، أو بيسأله سهل بن سعد، هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدقيق، أكل الدقيق الأبيض ده يعني الحوارة، هو اسمه الحوارة اللي هو الدقيق الأبيض ده، الحوارة اكتبي جنبها، هو الذي نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفا أبيضا. يبقى هو الذي ايه؟ نخل، يتنخل مرة بعد مرة حتى يصير أبيضا نظيفا. فبيقول له يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدقيق الأبيض ده الحوارة؟ قال له: لا والله ما رآه، مش ما أكله، ركزوا، ما شافوش أصل. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى نقي ربه سبحانه وتعالى. فقيل له: هل كانت لكم مناخل؟ طب وانتوا كان عندكم مناخل؟ ما كانش عندكم يعني مناخل تنخلوا بيها؟ قالوا: لا. قالوا: ما انتوا كنتوا بتعملوا الشعير ازاي؟ قال: كنا بنجيبه كده نهزه وننفخه ونعجنه زي ما هو. مش انا بقولك هتزدري نفسك؟ ما رآه فضلا عن أن يكون أكله. ويشبه هذا ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. فيش رغيف كده مرقق كده، رغيف يعني يفتح النفس كده لغاية ما قابل ربنا صلى الله عليه وسلم. كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ ليه خص الشعير بالسؤال؟ لأن فيه أجزاء، فإذا خبزت استعصر مضغها. هو ليه بيقوله يعني بيقوله أم أنتوا يعني الشعير ده كان جامد جدا وناشف فيها أجزاء، طب الأجزاء دي لما تتعجن مش هتنفع إيه؟ تتاكل تتمضغ، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخف وأيسر. قال له: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. وجاء في الجامع للترمذي: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نسريه فنعجنه. نسريه يعني ايه؟ نصب عليه المية، يعني هننفخه هنطحنه بسيط كده وبعدين ننفخه وبعدين نصب عليه المية ونعجنه حتى يسريه ويلينه ثم نعجنه. وهذا يدللك على قلة ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم. هو أصحابه ايوه بالرحاية. طيب ايوه احنا بنقول اهو، احنا بنقول ما اتطحنش ولا اتنخل، كان يتكسر بس كده بالرحاية وبعد كده يتنفخ. الحديث اللي بعده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما اكل نبي الله على خوان. صوت اخوات لو سمحت. ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة، سكرجة ولا خبز له مرقق. تاني: ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: لما انت كنت بتاكلوا ازاي ولا بتاكلوا فين؟ قال: على هذه السفر. قال محمد، خلاص بعد كده تخليك الحديث، على خوان. الخوان هو الشيء المرتفع الذي يوضع عليه الطعام. عارفين الطبلية؟ لا مش هنقدر نقول ترابيزه، احنا بنقول ايه زي الطبليه كده، حاجه كده خشب ليها رجلين يعني. هما بقى بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان على خوان، يعني ما كانش على حاجه مرتفعه خالص. قد يصنع من الخشب او نحوه، ولا في سكروجة. السكروجة هو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. السكروجة عارفين أطباق السلطة والمخللات، هي دي السكروجة اللي هي أطباق المخللات. هو أصلا في حاجة تتاكل علشان ناكل مخللات وسلطة؟ ما فيش حاجة تهضم. انت بتاكل ليه سلطة ومخللات؟ عشان تهضمي، تمام كده؟ هو اصلا مفيش حاجه.
هو الإناء الصغير
الذي توضع فيه المقبلات اسمها السكروجة. ولا خبز له مرقق. المرقق هو العيش او الخبز الملين الناعم المحسن. وكانت انما هي كانت يعني كان يعني قصعة واحدة للجميع، مش بقى كل واحد طبق وشوكة ومعلقة ومفيش كلام من ده، هي قصعة واحدة كل يأكل منها، مش بس عشان البركة. ما هو فين الأصناف؟ يعني فين الأصناف اللي هنحط فيها بيه الطبق؟ يعني أقسم بالله حملنا تقيل قوي، والله العظيم حملنا تقيل، يعني الواحد خايف خوف، والله أسأل الله أن يؤمننا. اللهم عفوك، والله بجد اللهم عفوك. يعني ودول الصحابة دول يا أخوات، الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. دي دول اللي كان ده أكلهم ودي صفاتهم وده عيشتهم. كان بيقول لا وإيه ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. أمال حال أهل الصفة كان عامل إزاي؟ أما الحلقة أبو ذر الغفاري كان عامل إزاي؟ الناس اللي هما كانوا مفيش خالص، سيدنا بلال، سيدنا صهيب، اللي هما فقراء المسلمين بقى المعدمين، كانوا إيه؟ يا رب غفرانك، والله العظيم غفرانك يا رب. وهل أدينا شكر النعمة؟ بس هل أدينا شكر النعمة؟ تسألون يومئذ عن النعيم، ده في تفسير الآية دي في سورة التكاثر، قال لك هنتسأل عن المية الباردة، المية الساقعة، البق الساقع اللي انت تشربيها نتسأل عنه، عملت ايه وصادمة؟ وكل نعمة تستلزم شكر. فين بقى؟ فين؟ نسأل الله أن يرزقنا التبصر بس بالنعم وبعدين نشكر. فهو بيقول له هو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني ما كانش على حاجه زي الطبليه كده عاليه، مش هقدر اقول لك منضده، ما اقدرش اقولها لك، لان ما كانش فيه اصلا ايامها مناضل، لكن في كان فيه اللي هي خوان. الخوان دي اللي هي ايه؟ حاجه زي الطبالي كده، مرتفعه قليلا كده. وانا كان بياكل فيه سكروجة اللي هي الاطباق الصغيره او اطباق يعني كتير، ولا خبز له مرقق. فقال له ما انتوا كنتوا بتاكلوا عليه؟ قال له على هذه السفر. السفر دي بقى ايه؟ قطع من الجلد كده، عارفين المشمع؟ بتتفرش على الارض ويحطوا عليها الاكل، هي دي السفر. قد تكون قطع من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الاناء من الطعام. وهديه في هذا الباب كسائر الابواب وسط بين الاكل على الارض مباشرة وبين الاكل على خوان. يعني كان ممكن في بعض الأحيان القليلة قوي لما مثلا يتعزم عند حد صلى الله عليه وسلم أو كده يأكل على خوان يعني. فالأكل على الأرض مباشرة إذا سقط الطعام أصابه الأذى، والأكل على الخوان فيه شيء من الترفه، بينما الأكل على السفرة اللي هي الجلد اللي احنا بنقول عليه ده جلسة متواضعة وفيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط. يعني ولا كان على خوان ولا على الارض خالص، لا كان ياكل على السفر دي اللي هي زي ما احنا بنقول ايه مشمع، حته جلد، كلام زي كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طب ما هو الخوان كان ممكن يتعامل بسهوله يعني، ولكن شوفي نظره وجلسه المتواضع اللي انت وانت قاعده ومرفوعه الترابيزه قدامك كده، في فيها تواضع ولا لما تنزلي على الارض كده وتمد ايدك وتحني نفسك؟ اني اللي فيها تواضع على الارض فانت بتحني نفسك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك لانه كان يرى نفسه انما انا عبد، يعني اكل اكل العبد واجلس جلسه العبد وانام نومه العبد صلى الله عليه وسلم. والاكل على الخوان، يلا فائده، الاكل على الخوان مباح وليس بمحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها. في بس هنا حديث هشير اليه ومش عندكم، عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. السيدة عائشة بتقول له أنا كنت كل ما أشبع من أكل أقعد أعيط. إحنا كده مش هنبطل عياط ليل ولا نهار. فمسروق ابن أختها بيقول لها قال قلت لمن؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. فهي لما كانت بتقعد بقى نفس مع نفسها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقي نفسها شبعت تقعد تعيط وتبكي تقول انا انا ايه ده، ده النبي صلى الله عليه وسلم فارقني وكانه على العهد، يعني انا كده يعني مش على العهد. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام اللي هو الغموس يا أخوات، الغموس اللي انت بتغمسيه يعني عشان تاكل. ما يؤتدم به وهو ما يؤكل بالخبز أيا كان. طيب طبعا هنا ذكر باب الإدام بعد ذكر باب الخبز مناسب جدا، الخبز ومع دي الإدام. الحديث الأول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل. الإدام والأدم كلمة واحدة وجمعها الأدم بضم الدال، يبقى الأدم بتسكين الدال مفرد، الأدم جمع. هو هنا بيقول نعم الإدام الخل. طبعا الخل معروف قالك بجميع أنواع وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه، زيتونا كان أو جزرا أو غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، خلي بالك بقى مش معنى نعم الإدام الخل يعني ده أحسن غموس، لا، قال ذلك باعتبار الموجود، يعني الأحلى حاجة عندنا إيه؟ الخل، حلو في فضل ونعم. كانوا بيغمسوا بيه العيش، العيش الشعير مع الخل. ها؟ أيوة المخلل هو اسمه هنا الخل، وبيقولك على حسب ما يكون سواء زيتون أو جزر أو غيره، مش تخلي مية يعني، لا لا لا، ما انا بقولك باختلاف انواعه، مش انا قلت باختلاف انواعه. وفيه ايضا تطيب لخاطر آل بيته، يعني كأنه بيقول لهم ايه ده احلى حاجة، ما تعرفوش الاكل ده حاجة جميلة جدا، بيطيب خاطرهم يعني صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم الى منزله، ده مش عندكم، فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم، ما من أدم، ما فيش حاجة تتغمس يعني، فقالوا لا إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم، ده الخل ده شيء جميل جدا اللي هو المخلل يعني. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. كل واحد فيهم بيقول ايه طالما النبي صلى الله عليه وسلم حبه قوي كده يبقى احنا كمان ايه نحبه. يبقى اول فائدة عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل الخل باعتبار الموجود. اتنين، استحباب الثناء على الاكل تأنيسا للآكلين. يعني تبي حاطة الأكل كده تقولي يا سلام ده مش عارفة إيه ده شوية جرجير عايزين بقك. استحباب الثناء على الطعام تأنيسا للآكلين. في ناس فعلا يا أخوات صدقا والله تقعدي معاهم فعلا تتفتح نفسك طول ما هي قاعدة تقولك شوفي يا سلام شوفي الجرجير ده ويبقى جرجير عادي يعني بس جرجير إيه تحفة. أما العنب ده مسكر بطريقة تقعد تعملي كده فأنت بتفتح نفسك بقى فتاكلي. فقالك دي فائدة إن أنت وأنت مع حد على الأكل تحسني وتطيبي في الأكل وتقولي ده الأكل جميل وأكل تحفة عشان تفتحي نفسه يعني. فائدة ثالثة إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزدري موجودا. يعني الحاجة اللي موجودة ما يقولش لا ده لا مش حلوة لا ده يحتقرها يعني. ولا يطلب معدوما. خديها قاعدة كده لا يزدري موجودا ولا يطلب معدوما. يعني ولا كان بيط يعني ايه لا يطلب معدوما؟ حاجة مش موجودة. انا عايز بطاطس محمرة مثلا. حاليا يعني. تمام؟ اللي هو يجيب لك الحاجة اللي مش موجودة في البيت خالص. ربنا يبصر عيالنا بالنعم الله. يعني شوفوا احنا ما يعلم بينا ربنا عيالنا اسوأ مننا بكتير. ده بيقولك صحي جدا صحي جدا الخل بقى الخل نفسه بيقولك صحي جدا. طيب يبقى هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يزدري ايه موجودا ولا يطلب معدوما. وكان اذا عدم الاكل صام صلى الله عليه وسلم. فيش اكل خلاص مفيش مشكله نصوم بقى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخلق هذا ثناء عليه اي الخلق بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره. ابن القيم بيقول لك مش عشان مثلا المخلل ولا الكلام ده كان احسن من غيره لا ده هو اللي موجود. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه يعني يؤنس قلوب اهل بيته بيقول لهم ده احلى اكل الخلق. كما يظن الجهال ان هو بيقول يعني ان ده احلى من غيره. وسبب الحديث انه دخل على اهله يوما الى الكلام اللي احنا قلناه. الحديث اللي بعده عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو التمر الرضيء مش التمر العادي التمر التعبان يعني. سبحان الله. وتشوفي بقى دلوقتي وتبصي انا عايزه يعني تفكروا يا اخوات وتاملوا شوفوا دلوقتي مكه والمدينه والخير اللي فيهم تقولي سبحان الله والله بفضل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل دعوه سيدنا ابراهيم وبفضل الإسلام وبفضل التوحيد أسأل الله أن يردهم إلى جناب التوحيد. اللهم آمين. فإن القلب لا يحزن. أسأل الله أن يردهم يا خالد. وما ذلك على الله بعزيز. يذكر النعمان بن بشير من بقي من الصحابة. يعني شوف النعمان بن بشير بيكلم بقية الصحابة فبيقول لهم إيه ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني زي ما تكون إيه بيقلبهم يعني انتوا ده انتوا عندكم الأكل والشرب زي ما انتوا عايزين. فبيقول لهم إيه بقى أي إن ما تشتهونه من أنواع الأطعمة والأشربة متيسر لكم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال نبيكم وكأنه بيذكركم أنه منكم يعني رسولا عليكم من أنفسكم ده واحد كان منكم. وبالرغم من كده ما ملأ بطنه صلى الله عليه وسلم بالدقل ما كانش بيلاقي من الدقل كمان ما يملأ بطنه. أنا بس عايزك تاخدي بالك لا يجد أو لم يجد يعني ما كانش بيلاقي اللي من التمر يملأ بيه بطنه ومش أي تمر الدقل. وهنشوف الدقل ده يعني. وقال نبيكم لتذكيرهم بمنة الله عليهم باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به وهو أدعى لاستقرار المعنى. وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رضيء التمر. فهو أراد أن يذكرهم بهذه النعم العظيمة التي هم فيها. الحديث اللي بعد كده عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج أو دجاج أو دجاج، كله صح عشان لو قرأت في كتاب تاني ولقيت الضبط بتاع التشكيل مش هو عادي ما تستغربيش. وكلمة دجاج تأتي من فعل دج، والدج هو الإسراع ذهابا وإيابا. فالفرخة بتعمل إزاي؟ تجري تجري يمين وشمال تدج، فعشان كده اسمها إيه؟ دجاجة. فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، هما كانوا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، فجاء إيه؟ جابوا فراخ. ففي واحد كان قاعد بيعد على الأكل كده وكأنه استأنف يعني. فقال: مالك فيك إيه مالك؟ أبو موسى الأشعري بيقول له: أنت مالك فيك إيه؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا، وفي رواية تأكل نتنا، يعني شفتها تأكل حاجة قذرة من الأرض يعني، فحلفت أن لا أكلها، حلفت أن أنا مش هاكلها أبدا تاني، اللي هي الفراخ. قال: أدنو الرب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال له: إيه ده اللي أنت بتقوله ده؟ الرب لأن أنا لقيت وكلت لأن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج. طبعا هو هنا تقولي لي: بس هو حلف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي بيمين إلا ووجد فيها غيرها خيرا منها إلا كفر عنها وأتى بغيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان بيحلف بحاجة، ولأن الحاجة دي لا في فعل في إحسان أكتر، خلاص يكفر عن هذا الحلف وبعد كده يأتي الشيء التاني. يعني مثلا واحدة قالت لك مثلا ايه: والله ما زور خالتي طول ما مش عارفه مين عايشه مثلا. طب بس دي فيها قطيعه رحم، يبقى انت تعملي ايه؟ تكفري عن يمينك وتزوري خالتك. فاهمين يا اخوات؟ طيب فهو بيقول ايه بقى؟ في الروايه بيقول: اني رايتها تاكل نتنا. فالانسان اذا لم يطب له الطعام فانه هو هنا بقى بيقول لك ايه؟ هو هنا اخطا الراجل ده. ليه بقى؟ فالإنسان إن لم يطب له الطعام فإنه يكفيه أن يقول: أجدني أعافه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الضرب بأكل مش حرام، بس أنا إيه؟ أعافه، يعني تعافه نفسي، خلاص. لكن أنا مثلا في ناس كده تبقى قاعدة مثلا على الأكل هي الجمبري ده ريحته من التانة، صلى الله عليه وسلم يعني عايزين ناكل ده الجبنة دي، ده أنا شفت عليها عفن، استغفر الله العظيم، إحنا بنحب العفن يعني، خلاص. فهو بيقول لك ان المفروض ما كانش يقول كده، لانه بيقول اني رايتها تاكل نتنا، فممكن يسد نفس اللي قاعدين كلهم يبوظ الليله خالص. لا ان يذم الطعام عند اكليه، يبقى فائده عدم ذم الطعام عند اكليه. يبقى خدنا قبل كده فائده ان احنا ايه نشكر في الطعام دوت حتى نستأنس قلوب الاكلين. هنا بقى ايه؟ عدم ذم الطعام عند اكليه. يعني الواحد ساعات بيبقى بياكل اكل مثلا عيله ما بياكلهوش، يا على الارنبيط ده ريحته، يا ريحته معفن، استغفر الله العظيم. يا بنتي ليه كده يا حبيبتي احنا بناكل؟ ولا تيجي مثلا تحكي لك على منظر قذر شافته في الشارع اثناء الاكل، يا حبيبتي احنا بناكل الله يرضى عليك. فهذه من الاداب ان الواحد ما يقولش على الاكل الا الطيب، لان بعض الناس اذا عيب الطعام عنده عافته نفسه. فائده: جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه، لأن الأصل في الطعام الإيه؟ الحل. الأصل في الطعام الحل ما لم يثبت عليه دليل. نعم؟ إنسيه ووحشه ووحشيه، يعني مثلا طالما حاجة ما ذكرش فيها نص خلاص يبقى هي حلال. نص زي إيه بقى؟ زي ايه؟ الخنزير والدم والميتة، الا ما اتى شيء في السنة خلاص يوضح ما في القرآن. يعني مثلا في القرآن حرم الدم، لكن في السنة احل لكم دمان اللي هما الطحال والايه والكبد، خلاص. والميتة احل لكم ميتتان السمك والجراد، هكذا. طيب فائدة ايضا: جواز دخول المرء على صاحبه حال الاكل. جواز دخول المرء على صاحبه حال الاكل. انا رايحه لحد ولقيته بياكل، عادي لما ادخل عليه وهو بياكل مفيش مشكله، لان هو بيقول لك دخلنا عليه وهم قاعدين ياكلوا فأوتي بلحم دجاج. طيب فحلفت أن لا أكلها. قد يكون حلف أن لا يأكلها من هول المنظر الذي رأيه، وقد يكون حلف حتى لا يضطر فيما بعد إلى أكلها، يعني هو عايز يحرمها على نفسه خالص. طبعا قلنا هنا أن لحم الدجاج أكله مباح. أما في هنا بقى فائدة مهمة، أما إذا كانت الدجاجة تأكل من القاذورات فعلا والأوساخ حتى أثر في لحمها وأصبحت الدجاجة اللي بتأكل الأوساخ والقاذورات دي بيسموها إيه؟ أو أي بهيمة من الأنعام أعزكم الله، جلالة، اسمها إيه؟ جلالة. فهي لما تأكل قاذورات وأوساخ كتير ويبقى معروف عنها كده تسمى جلالة. فمثل هذه ينهى عن أكلها، اللي هي ما بتاكلش إلا القاذورات، خلاص؟ لما جلالة، لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، يعني حتى لو بهيمة وما بتاكلش إلا القاذورات، خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، وحتى كمان إيه لبنها نهى عنه. لا انا ما اعرفش المعيز دول بياكلوا ايه، انا ما شفتهمش صراحه. انت شفتيها بتاكل قزوات؟ تاكل لبن؟ بطلوا اشاعتك. الخنزير محرم شرعا قولا واحدا. الخنزير حتى لو اكل الطيبات فهو محرم يا اخوات، دي حاجه ودي حاجه، انتبهوا. الخنزير شيء والكلام اللي احنا بنتكلم عليه شيء تاني. وبعدين في نقطه كمان في موضوع الخنزير يا اخوات، في مثلا اخواتي يقولوا لك ايه ده منظره مقرف قوي انا اكله ازاي. لا لا يا حبيبه قلبي الموضوع مش كده خالص، ده حتى لو شكله كيوت وحاطين له فيونكه حمرا برضه انت ممنوعه من اكله. يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان عقدتك في قلبك ما يبقاش عشان شكله وحش ولا عشان هو بياكل الزباله، لا خالص مش كده. انت عقدتك ان هو حرام يبقى حرام. وبرضه مش مثلا ما بشربش الخمر عشان هي مش قدامي او عشان ريحتها وحشه، لا مش عشان كده، ممكن تكون حلوه زي العسل بس حرام يبقى حرام. خلاص انتهينا يا رسول الله، دي مهمة قوي النقطة دي في العقيدة على فكرة. طيب نعم احنا لسه بقى هنتكلم، سواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج، فإذا كانت الدجاجة بهذه الصفة فإنها لا تؤكل وإنما تحبس ثلاثا عن هذا الأكل، نحبسها ثلاثة أيام بعيد عن الأكل القذر ده، ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب اللي هو تغيير المرعى يعني حتى يطيب لحمها، ثم بعد ذلك تؤكل. خلاص كل حاجة في الشرع ليها حل يا أخوات، تمام كده؟ طيب الحديث اللي بعد كده وبدأ طويل شوية، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. حبارة، الحبارة طائر معروف رمادي اللون طويل العنق منقاره طويل، ولكنه ليس من ذوات المخالب، لأن طبعا ذوات المخالب محرمة، تمام ماشي، لونه رمادي. الحبارة ده الحبارة قصدي لونه رمادي طويل العنق، رقبته طويلة، في منقاره شيء من الطول وليس من ذوات المخالب. حكم أكله حلال لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه، ليس من ذوات المخالب، ملوش مخالب زي الصقر زي النسر، ده ما فيش تعليق عليه يعني. الحديث اللي بعد كده 157 أكله حلال، أكله حلال. وبيقول لك طائر معروف يعني احنا ما شفناهوش ولا نعرف، غالي جدا جدا والله. نعم طب مش تقولي لي حاجة فايزة، هو ده اللي ناقصني على فكرة، يمكن لما اخده يتصلح حاجة. طيب طيب عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أيوة، كلوا الزيت ودهنوا، مش ودهنوا، اضبطوا التشكيل معايا، ودهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. هقول كلوا الزيت أي اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز. يبقى كلوا يعني إيه؟ الفلسطينيين بيأكلوا كده، بيأكلوا مع الزعتر بالعيش كده، مع الزعتر بالعيش كده، أو تخذيب معلقة الصبح. وقوله ودهنوا به أي ادهنوا به الشعر والبشرة. الله أكبر. طبعا يدهن به الشعر حتى لا يكون أشعثا ولا يلم أو يجمع القذرات. فإنه ليه بقى؟ قال لك السبب، فإنه من شجرة مباركة اللي هي شجرة الزيتون كثيرة المنافع طبعا. ويكفي دلالة على فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في القرآن، فقال والتين والتين والزيتون، وقال أيضا سبحانه وتعالى عندما وصفها في سورة النور توقد من شجرة مباركة لا زيتونة ولا زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن هي شجرة مباركة. وموضوع البركة يا أخوات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وما أثبته القرآن بالبركة هو ده اللي نرجع إليه البركة. لكن إن إحنا بقى نقول مش عارف إيه في بركة وإيه في بركة وإيه في بركة وهو أصلا لم يثبت في السنة أنه في بركة، فيش كلام ده. زيت الزيتون هو الزيت الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد على بركته، لأن البركة من الله. خلاص، البركة ما قالكيش الزيت، قالك الحبة نفسها. كون ان انت تاخدي الزيت ماشي، بس انا بتكلم على الزيت نفسه. ايه الزيت المبارك؟ زيت الزيتون. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى وقال ودهنوا به. ما تقوليليش بقى لا اصل انا بمسح الشقه بميه وملح، اصل فيها بركه، اصل بتعمل مش عارفه الطاقه السلبيه وبتجيب الطاقه البتنجانيه. انا ماليش انا دعوه بالكلام ده. الكلام ده هل اثبته النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبته. هل اوصى به؟ لم يوصي به. طب من اين اتيتم؟ ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم، اثبته لدي اسباب شرعيه. طيب، فالأمر هنا بقى بيقول إيه؟ كلوا الزيت. سؤال، هل الأمر هنا للوجوب؟ لا، الأمر هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب والندب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من الدهن، الدهن الدهن الزيت يعني، والندب مندوب يعني مستحب يعني. والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم إن هما ياخدوا زيت يشربوه أو يغمسوه بعيش أو كذا، أو مجرد إن هما حتى يدهنوا بيه شعرهم. كل الفوائد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها دي. الحديث اللي بعد كده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. بصي، هما الأغلب إن هو القرع اليقطين، أو لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه غذاء ذي النون، فهو كان يقصد اليقطين، القرع يعني، القرع العسل يا أخوات. ها؟ لا، قال لك اليقطين، يقطين الكبيرة اللي هي أنبتت فوق سيدنا يونس، والله أعلم. هم كلهم فصيلة واحدة تقريبا يعني، حاجة اللي هي ما تحسيش إن هي ولا حلوة ولا حد قديم. أنا هي أسرة واحدة. حتى تشوفي تجزيعة الكوسة شبه جدا تجزيعة اليقطين، بس دي على كبير، فمش هنختلف حاجة زي تمام كده. لا، أنا الأول صراحة ما كنتش أحب الكوسة دي أبدا، سبحانك رب، لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها ويحبها طوعت نفسي لغاية ما بقيت بحبها. ولا
الكوسه ورقتها، احنا بنتشوف الايه، الكوسه ورقتها الشجر بتاعتها غير بتشوف، لكن اليقطين ورقه نعمه
ما انا قلت اليقظين والله والله انا قلت اليقظين.
بتقول ايه يا ماما؟ من او كان بيحب الكوسة.
لا 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 احبيها بقى احبيها. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء اي يحبه ويطيب له. والدباء هو القرع المعروف. يبقى هو ايه؟ القرع. وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. طيب بعد كده حديث برضو أنس بن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. واحد خياط عزم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عنده. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من
شعير
برضه ومرقا. الله أكبر. في مرق يبقى في إيه؟ ممكن تكون شوربة بس من غير لحمة عادي. ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هي اللحمة المجففة. يبقى في لحمة طبعا في مرق يا جماعة. ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء صلى الله عليه وسلم حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هو عمال يجيب الإيه يلقط الدباء من إيه؟ من حوالين الطبق يعني. ما احنا قلنا القرع بقى أخوات بتركزوا معايا الله يرضى عليكم. قلنا القرع والله القرع العسل اللي الحاجة بتقعد بيه في طريق بلطين. يتقطع على اللحم ايه مشكلة؟ يتقطع مع اللحم يا أخوات ايه المشكلة؟ ما يستويش يعني مع اللحم؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول هنسيب كل حاجة ونمسك بنكلة فلفل. رحم الله النساء. والله كانت أمي الله يرحمها تقول لي بوظي الطبخة على بنكلة فلفل. انتوا بتعملوا كده. كان صلى الله عليه وسلم يقول إنها شجرة أخي يونس. يبقى هي إيه؟ خلاص بقى خلاص قلتها لكم خلاص. طيب قوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فائدة وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدعوه إلى الطعام. فائدة 2 حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله وأصحابه. حسن معاشرته لأصحابه كان بيقعد ياكل معاهم. يعني أنس ده المفروض كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم برغم كده كان بيقعد ياكل معاه. فائدة 3 من حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف. لأن هو هنا بيقول إيه؟ فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير. قربوا يعني من حسن الضيافة أن أنت تقربي الحاجة تحطيها قدام الضيف على طول مش هو يبقى قاعد والحاجة بعيدة عنه من 3 ويقول له ما تقول يا عم تاكل يا حاجة تعالي نقعد في الريسبشن. بالله عليك ده الكيكة هي في الريسبشن مش عارفة يعني الكيكة دي أنا اللي هطرلها يعني ما هي اللي تيجي. وهذا قد ذكر في القرآن فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سيدنا إبراهيم يعني في قصة سيدنا إبراهيم في سورة الزاريات في تفسير السعدي أكتر من 22 فائدة ومنهم هذه الفائدة إن هو حسن الضيافة وإن هو إيه فجاء بعجل سمين وفي سورة هود حنين في خيل قد كده. ومين بقى اللي طبخت؟ السيدة سارة كان عندها كام فوق 80 سنة طبخت عجل. عادتش تقول له بقى يا أخويا أنت جايب لأصحابك أنا ناقصة مش كفاية اللي عندي ده اللي هو زي مين كلام لك يا جارة بقى خلينا في السرات. فقرب إلى رسول الله أي قدم له فمن حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف. فائدة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع الطعام في كل الطبق. يعني تتبع الطعام اللي في الحتة اللي قدامك بس ما تتبعهوش في الطبق كله تقعدي تلقطي. مثلا لو حد مثلا عامل مثلا بسطرمه وبيض تلاقي العيال ايه ياكلوا البسطرمه ويقعدوا بقى ينقوها بقى بملقط كده ومن هنا بقى ومن هنا ومن هنا. الواحد لازم ينبه ولازم يقول ليس هذا من السنة. السنة انت تتبعي لقدامك. ومرقا فيه دباء وقديد، والمرق معروف والذي يغمس فيه الخبز، والدباء هو القرع، والقديد هو اللحم الذي يقطع طولا ويوضع عليه الملح ويجفف في الشمس ليبقى مدة طويلة. طبعا الصحابة أخوات ما كانش عندهم ثلاجات ولا الفريزرات، فلما كانوا بيذبحوا الذبيحة كان اللحم هيبوظ. طب يعملوا فيه ايه؟ كانوا بينشفوه او يجيبوه ويحطوه فين؟ في السمن. يجيبوا اللية والدهون بتاعة الذبيحة يتسيحوها تبقى سمنة، لما تسيح يدخلوا ايه؟ اللحم فيها بعد ما ينشف تمام، يدخلوها في الايه؟ في السمنة دي، فتتحفظ بقى خلاص. لان في الاول خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم ايه يعني وزعوها كلها، فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نحتفظ بشيء لينا، فقال لهم ايه؟ كلوا منها وادخروا خلاص. زي بالظبط ما بحد بيروح الحج او العمره، في ناس بتاخد معاها برطمانات ما شاء الله كده وبحط فيها لحمه. كانت معايا واحده في العمره بقول لها اقول لها ايه نفسي اعرف البرطمان ده فيه ايه؟ تقول لي في لحم، فيها لحم. ده معقول ده فيه لحمه؟ تقول لي هو من بره كتله بيضة، فعشان بقى تنزلي بقى وتغوصي وكده وبتاع، على ما تطلعي بقى وتسيحي وكده تكون الصلوات فيها في الاساس. طيب بس في ناس ليها عذرها، لان في ناس بتتعب جدا من الاكل هناك، ففي ناس ليها عذرها يعني. الحمد لله الواحد بياكل في اي حته مش مشكله. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعه، هل معنى ذلك انه كان لا ياكل مما يليه صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل انه كان يتتبعه من ناحيته وجهته، في الحته اللي هو ياكل منها صلى الله عليه وسلم. فعن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم تتبع في القصعه ده، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان الصحابه يتبركون بحتى النخامه التي تنزل من أنفه صلى الله عليه وسلم، يتبركون بماء وضوئه، يتبركون بعرقه، فما بالك موضع يده صلى الله عليه وسلم. فإن كان حتى تتبع في جميع القصعة، عشان هو هنا بيقولك حوالي القصعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، يعني معاملته شيء آخر. الساعة كام؟ طيب فائدة: يجوز لك أن لا تأكل مما يليك إذا كان الطعام متنوعا. يعني مثلا قدامي بامية ورز وفي نص السفرة في حمام، أكل من اللي يليني بس؟ يضحكوا عليا يعني؟ طب أنا عايز من اللي في نص السفرة ده، يبقى يجوز لي أن أنا أكل مش من اللي يليني إذا كان الطعام إيه؟ متنوعا. أو مثلا طبق فاكهة كبير مشكل قدامي مثلا برقوق وخوخ، وانا عيني هتطلع عن مانجا في اخر الطبق، ما مدش ايدي؟ يجوز. يبقى يجوز ليا لو الطعام ايه؟ متنوع. فائده: جواز اكل الشريف طعامه من دونه، الشريف طعامه من دونه، وكذلك مؤاكله الخادم. جواز اكل الشريف طعام من دونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شريف اشرف الشرفاء صلى الله عليه وسلم، أكل طعام من دونه اللي هو الخياط، وأكل معاه مين؟ خادمه أنس بن مالك. طبعا احنا قلنا في الأول تواضعه لاستجابته للدعوة من دونه. سؤال: هل أكل القرع له أجر يؤجر عليه الإنسان؟ احنا انتوا المفروض تكونوا اتعلمتوا بقى. لا طبعا. ليه؟ لأننا إذا عرضنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، كان هذا الحب لطبيعته وجبلته صلى الله عليه وسلم، حاجة هو بيحبها لطبيعته لجبلته. أنا حبيت أحب الدباء ولا القرع ولا حتى الكوسة ومعرفتش، طب أنا أخذ يعني؟ لا طبعا. ولو فعلتها برضو يعني ما فيهاش السنة الأجر يعني، فهمي يا أخوات؟ وإذا كان الحامل لهذا الفعل ليس بطبيعة الإنسان ولا جبلته، إذن يؤجر عليها. يعني إيه؟ يعني مثلا اللي هي السنن الشرعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها لنا واللي أوصى بيها أجر عليه. يعني مثلا زيت الزيتون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به على وجه الاستحباب، صح ولا لا؟ وأنا بدهن بزيت الزيتون أخذ النية إن أنا بتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بشرب مرتين من الإناء أخذ النية إن أنا بتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بلبس برجلي اليمين الحذاء أعزكم الله أو الجاكيت أو الجلابية أو البيجامة، خلاص يبقى برضو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سنن طول النهار وانت مش واخده بالك من الاجور، وانت بتكتحلي مره يمين مره شمال مره يمين، خلاص انت كده ايه حققتي سنه. بس اهم حاجه الايه؟ النيه، ان انت تبقي فعلا بتنوي وتحتسبي الاتباع. طيب طبعا طبعا الاحتساب ده اهم حاجه، الاحتساب، انما الاعمال بالنيات. احنا عشان كده بنقولك انت حياتك من اولها لغايه اخرها، ويومك من اول ما تفتحي عينيك لغايه ما تنامي كله ممكن يكون في الميزان ويتقل الميزان قد كده. اهم حاجه النيه يا رب. برضو من الفوائد فضيله سيدنا انس رضي الله عنه وارضاه في تتبع محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الاشياء الجبليه. دي بقى فضيله، عشان نقدر نقول اجر، بس نقول ان هو ليه فضيله ان هو ايه حابب ان هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحاجات الجبليه اللي كان بيحبها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. كلمة الحلوى لا يقع أو لا يسمى به إلا شيء قد صنع. كلمة الحلوى حاجة لازم تكون إيه؟ متصنعة مش طبيعية، يعني بونبوني كراميل حاجات زي كده. كراميل دي كلمة قديمة أو بتتمين دي هار أبيض بالبين سني، استغفر الله العظيم يا رب. بونبوني بونبوني إما أنت إما ها؟ لا أنا مش للدرجات على فكرة، لا أنت كده فهميني غلط بقى، مش من أيام الأرواح يعني، ممكن من ايام نبود الغفير ماشي، لكن ما ايه كراميلا دي يا جماعه، والله العظيم حاجات تزعل كده، والعسليه والدوم ويا طفوله مشرده كده. يبقى الحلوى اللي هي الحاجات الايه يا اخت المصنعه، تمام كده. فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم للحلوى وهو الطعام الحل، وفيه كذلك حبه للعسل وهو من جملة الإدام الذي يؤتدم به، حاجة تتغمس يعني العسل. هل معنى ذلك أنه كان يحبها أنه كان يطلبها؟ احنا قلنا قاعدة بقى أنه كان إيه؟ لا يزدري موجودا ولا يطلبه، بالظبط كده، حاجة معدومة ما بيطلبهاش صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاله في الطعام يعني لا يتكلف، اللي موجود يأكله، مش موجود ما يطلبوش، خلاص يا اخوات. يعني معنى كده ان هو لما كان بقدرا كده يتحط مثلا قدامه حاجه حلوه، حاجه مصنعه حلوه، عسل، مش عارف ايه، ياكل. طب ما فيش ما يطلبهاش، لكن مش معنى ان هو كان بيحبها زينا، انا بحب الكنافه لازم كل يوم خميس اروح اجيب صينيه كنافه من صعيدي، لا مش كده، خلاص. يبقى هنا بقى بيقول لك ايه؟ لكن اذا حضرته اخذ منها. ذكر العسل بعد الحلوى تنبيها على شرفه ومكانته ومن باب عطف الخاص على العام. الحديث اللي بعد كده عن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. الحديث ده فيه فوائد كتير. يبقى قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، هنقول جنبا أي طرفا من شاة، طرفا من شاه او اي حاجه زيها يعني مشويه، فهو من جمله ادامه. فاكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضا. هو قال لك شاه، ما قال لكيش بقى جمل، ما قال لكيش بقى غنم، ما قالش. طب ممكن اكمل؟ اقسم بالله اقول، بس ما تستعجلوش. سؤال: هل يجب الوضوء مما مسته النار؟ حاجة اتطبخت لحم لحم بقر، لحم غنم، لحم جاموس، الطبخ والتاكل، هل لازم اتوضى بعد ما اكله؟ في اول الامر كان الوضوء مما مسه النار واجبا في اول عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة طبخت حتى لو لحم الطبخ برضو ايه اتوضى منه بعد ما اكله. ثم نزل التخفيف، نسخ الحكم وصار مستحبا الا لحم الابل زي ما حضرتك بتقولي، فانه يجب الوضوء منه حتى لو مسته النار. ليه؟ سمعنا واطعنا. تقوليش ليه؟ اللي هو لحم الابل. هو الابل ايه اخر؟ اكشف دماغي يا ولاد. ايه يا جدعان ركزوا معايا. يبقى الوضوء واجب امتى؟ بعد اكل ايه؟ الابل فقط. لكن اي لحم بعد كده مسته النار خلاص. يبقى ايه؟ عدم وجوب الوضوء مما مسته النار. خلاص. فائدة اي مسته النار، سواء اتشوى سواء الطبخ، انا بقول لك مسته النار، يبقى اي نوع من المس، حتى لو اتسلق، حتى لو اتعمل، حتى لو اتسلق، حتى لو اتشوى، لازم تتوضي بعد اكله. اما احنا ناكله ازاي؟ ناكله ني يا جدعان. طبعا اي لحم جمل، كفته بقى، كفته برز، بلاش التفاصيل دي يا اخواتي، بلاش التفاصيل دي علشان احنا كده مش هنخلص. يبقى كان في الامر في اول الاسلام الوضوء لكل صلاه بعد اكل اي لحم حتى ولو مسته النار، ثم اصبح مستحبا فقط الا لحم الايه. فائده اتفضل. طب ما انا لسه هكمل. عن جابر اخر، عن جابر رضي الله عنه، اخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. خلاص خدناها. فائده اخرى، يجوز ان يصلي المسلم صلاتين او ثلاثه بوضوء واحد. هل الاكل ينقض الوضوء؟ لا، اهو باين عندك، بيقول بتقول لك اكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضى، يبقى مش لازم اتوضى. واخدين بالكم يا اخوات معايا؟ يبقى هنا فائده، يجوز ان يصلي المسلم صلاتين او ثلاثه بوضوء واحد ما لم ينقضه. نواقض الوضوء انتوا عارفينها خلاص، ومنها من نواقض الوضوء اكل الابل، لحم الابل، اكل لحم الابل من نواقض الوضوء. طيب فاهمين كده الامر؟ فائدة، يلا عشان هيتخانق. خدمة المرأة لزوجها حيث قربت الطعام إليه. وقد اختلف العلماء هل خدمة المرأة لزوجها على وجه الوجوب أم على وجه الاستحباب، والراجح الوجوب. مش هي قربت إليه، بتقول لها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، يبقى كانت بتخدمه ولا لأ؟ يبقى وجوب خدمة المرأة لزوجها، عشان الكلام اللي بيطلع دلوقتي وبيصار على الصفحات في الفيسبوك وغيره، والشيوخ اللي بيطلع يتكلموا ويقولك ايه، ده مش واجب ان الواحدة تخدم زوجها، ده هي ايه تفضلا منها، والمرأة العنكبوتية اللي هي ايه خربت البيوت. اسأل الله ان يهديها ويصلح حالها، اللي هو اللي انت ايه سيلف اندبندنت وومن ومالكيش دعوه بجوزك، وانت جميله كده من غيره، ويعني جوزك وبتاع، ويعني راجل وبتاع، احنا ستات اقوياء جدا وحلوين وجامدين وكده. نسال الله ان يهديها. هو بقى يخدمها او ما يخدمهاش، ده الامر بالنسبه له على وجه التفضل. ويعني الراجل النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وكان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم ويحلب الشاه. ولكن احنا بنقول المرأة، المرأة، خلينا في نفسنا، احنا وجود، انت يجب عليه خدمته على الوجه الذي يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، مش هقولك يرضيه هو. فائدة هنا بقى، الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان لحمة هنا. جواز اكل الطيب من الطعام، وهذا لا ينافي الزهد، ولكن ده ايه؟ اذا وجد، مش كان بقى ديمومة ليل ونهار لحمه بقى وبتاع، وكل يوم لحمه وكل يوم فراخ وكل يوم سمك ومش عاجبنا؟ لا. بس هل هذا كان ينافي الزهد؟ لا. عشان كده بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خديها قاعده كده في دماغك، كان لا يتكلف الامر. في لحم ياكل لحم، مفيش لحم خلاص، في حلوى ياكل حلوى، مفيش حلوى خلاص، في عسل ماشي، في مخلل ماشي، هكذا. تمام. يبقى هنا برضو فائده عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في حال زهده، يعني مش بيتكلف الزهد، لا في لحمه ما كلهاش، لا اكل اللحم صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعده كفايه كده، الباب ده طويل قوي. طيب مفيش مشكله، في بس حديث مش معاكم هقوله اشاره بس بسيطه، اللي هو بيقول عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. في هذا الحديث فائدة واحدة بس أزودها، جواز الأكل في المسجد بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة. مفسدة، الله يرضى عليكم. آه على المفاسد اللي حصلت في الحفلة، ما تفكرونيش. مين طفى النور؟ كان نفسي يعني اي حاجه والله، بس خير الحمد لله، ناكل في الجنه ان شاء الله. اطعمكم الله طعام الجنه، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.